بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلوات التامات على الاسم المكنون والعلم المخزون محمد وآله سر القلم وما يسطرون. بحثنا في المحاضرة الخامسة في بيان القوى المتنوعة والموهوبة في واقع وحدة الإنسان وحقيقته، والتي يتمخض منها وبحسب حالاتها الأدوات الفاعلة من التدبر والتفكر والتذكر والتبصر وما إلى ذلك من التاءات الأساسية وملحقاتها النوعية، وعلى ضوء الناتج منها يتميز السير الحقيقي الواقعي من السير التوهمي السرابي. ها هنا مقدمتان أساسيتان من البحث والنظر. المقدمة الأولى في بيان من له عرش الإمرة وأميرية العرش في واقع هذا الإنسان الجزئي الخارجي، والذي يطلق عليه في باب المعرفة واصطلاح أهل المعرفة بالإنسان الصغير. هذه المسألة معقدة جدا ومتشعبة في مقام الآراء والأنظار من قديم الفلسفة لدى اليونانيين وآرائهم في مسألة حكومة ما يتعلق بهذا الإنسان الصغير. من هو الحاكم؟ من هو المدبر والمحرك والباعث في مقام الفعل، في مقام الحركة وما إلى ذلك؟ وحتى الأيام الأخيرة من أعصارنا هذه من فلاسفة في الحكمة المتعالية من علماء الكلام والمحدثين، إذن حتى القرون الأخيرة والعقود هذه التي مرت علينا، الخوض في هذه المسألة عسير، ولكننا بإذن الله تعالى سنحاول جاهدين لتبيين هذا المطلب. وقبل الورود في هذا المطلب، هو لماذا يطرح؟ بناء على الاهتمام البالغ من الحضور الكريم، وأخص بالذكر الحاج أبا حسين حفظه الله وإياكم، لإثارة موضوع ما معنى التفكر وما هو مفهوم التدبر وهكذا التاءات المذكورة، الأمر الذي استدعى أن أضع بين أيديكم دراسة وهي قابلة للنظر، ولكن كل يصل إلى مطلبه بحسب جهده ومجاهدته، وكذلك ما عنده من مخزون بقدره، وكل واحد منا يحمل ما لا يعد من دفائن العقول والأسرار التي تتيح له الخوض في غمار وعباب هذا البحر من المعرفة والعلم والنور. إذن لا يمكن الجواب على تحرير هذه المعاني لهذه التاءات إلا بعد الفراغ أساسا من قضية أنه الإنسان هذا المسمى بالصغير في هذا العالم الكبير، ما هي القوة التي تحركه؟ كيف يؤدي في مقام الجانحة أو الجارحة، في مقام النظر أو في مقام العمل؟ ما هو الباعث وما هو الأساس والحاكم الذي من خلاله يؤدي وظائفه في عالم الواقع، في عالم العين أو في الخارج كما يصطلح عليه؟ إذن مبدأ بحثنا ينطلق من النص، كما سننتهي إلى هذه الحقيقة في قادم الأيام بإذن الله تعالى. لمنهجة أبحاثنا، وأنها تقوم على أساس النص وتحرير المعنى المطابق لما ورد من نصوص معينة معاضدة مساعدة لفهم حقائق ما في هذه النصوص السماوية. الانطلاقة الأولى في المقام الأول في بيان الوحدة الواحدة التي تصدر منها الأوامر، أنا وأنت وسائر الخلق، كل واحد منا في واقعه يعيش حالة من الامتثال، من الانفعال، من التأثير والتأثر. فما هو السبب؟ لابد أن نعرف أن هناك قوة واحدة، وهي التي لها من الأدوات والآلات التي من خلالها تنبعث إلى ذلك الشيء أو تنزجر عنه. القرآن صريح وبين في هذا النص المجيد، تنبهوا لأن المطالب واسعة وعميقة ودقيقة، ونضطر للتفصيل، ولربما يأخذ بنا هذا البحث إلى جهات أخرى وحيثيات لا تسعها الأوقات، باعتبار أن كل باب منه يفتح باب وباب إلى ما شاء الله من الأبواب. الآية صريحة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونفس وما سواها. دققوا في هذه المطالب لأن هذه هي الأساسيات في الانطلاقة وفي المسير والسير والخروج من قوالب المادة وتحجير اللفظ والوقوف عنده. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح ماذا؟ من زكاها. وقد خاب من دساها. إذن في محورية هذه الآية هو عنوان النفس، النفس الإنسانية في النشأة الدنيوية أو في النشآت، سواء كان في قوس النزول أو في قوس الصعود. النفس الإنسانية في هذه الآية هي المحور الذي تدور عليه رحى صدور الأفعال بدلالة قد أفلح من زكاها. إذن لابد من الالتفات إلى هذا المطلب، وهو أولا ماذا قررت هذه الآية المجيدة؟ قررت أمرين. الأمر الأول الإفصاح والإعراب عن أن النفس مسواة، تسوية تامة، ونفس وما سواها، هذا القسم الإلهي بالنفس وبما سواها. عندنا قسمان، ها تنبهوا، قسمان في الآية. قسم الأول بالنفس، ونفس، هذا قسم أول، يعني أقسم بنفس، وما سواها، وأقسم بالذي سواها. هذه التسوية ماذا تعني؟ تعني الكمالية. تنبهوا لهذه المطالب لأنها ستكون في غاية الأهمية في طريق ما نحن فيه سائرون. التسوية هنا ماذا يراد منها؟ هو عبارة عن تكميلها، وأنها لم تكن في حقيقة كونها ووجودها مصبوغة بصبغة منافية لكمالها، بدليل فألهمها، ما قال فألزمها، فألهمها أي بين لها، أوحى لها، فتح لها، كشف، لأن الإلهام نوع من أنواع الكشف كما سيأتي بحثه إن شاء الله في قادم الأيام بإذن الله تعالى، بأن الإلهام هو نوع كشف شهودي لما ينزل على هذا الخلق من فيض مفاض. فسالت أودية بقدرها. إذن هذه النفس مسواة من غير نقص أو خلل، معززة بإلهام شمولي في صعيدي ما يوجب علوها أو سقوطها، معززة بهذا الإلهام. ولذلك فلله الحجة البالغة. الأمر الثاني أن ما يترتب على المختار في أفعاله إما أن يكون الناتج على ضوء هذا الإلهام وعلى ضوء هذه التسوية، إما أن يكون قد أفلح في مسعاه وفي سيره وفي طيه لهذه النشأة المؤقتة وهي النشأة الدنيوية، وإما أن يكون قد وقع في الفخاخ، وانتهى به الأمر إلى أن يكون مطية رخيصة لأبالستي وشياطين هذا الوجود. إذن اتضح من خلال هذه الآية أن المحورية للنفس الإنسانية، النفس الإنسانية هي التي لها قوة. هذه القوة سواء قلنا بأنها عينها، لأن هذه القوة عينها، أو أنها أدواتها، لأن هناك بيان مفصل في الدراسات الفلسفية والحكمية بأن النفس كما ذهب الملا السبزواري في منظومته الفلسفية وقال: والنفس في وحدتها كل القوى، وفعلها في فعله قد انطوى. يقول بأن هذه القوى الموجودة لدى الإنسان من العقل، من القلب، من ما هو يسمى بالجواس أو ما هو بالحواس الخمسة كالسمع والبصر والشم والذوق واللمس وما إلى ذلك، هذه كلها قوة. النفس تتحرك بهذه القوة، فالقوى هي لا تنفصل عن النفس، لأن النفس في وحدتها كل القوى. بينما نظر الشيخ الشيرازي في الأسفار وغير الأسفار، كان يقول له بأن وزان هذه القوى أو وزان النفس بالنسبة إلى هذه القوى، وزان الحق الباري جل وعلا بالنسبة إلى الملائكة المدبرة. ماذا تقولون في الآيات المصرحة بأن الملائكة موكلة وكذلك تقوم بدور التدبير؟ فالمدبرات أمرا قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فوزان النفس بالنسبة إلى القوى سواء كانت قوى باطنية أو قوى ظاهرية، والقوى الظاهرية واضحة الخمسة، أما القوى الباطنية سواء قلنا بالقوة الخيالية أو التوهمية أو القوة العقلية وما إلى ذلك، هذه في واقعها إما أن تكون على نحو النفس في وحدتها كل القوى، بحيث تكون هذه القوى هي تحت هيمنة النفس، فالنفس هي القوى والقوى هي النفس، ولذلك تأتمر بأمرها. يعني بعبارة توضيحية، النفس إذا تعقلت شيئا يقال لها عقل، إذا دبرت شيئا يقال لها مدبرة، وهكذا بالنسبة إلى بقية الشؤونات في عالم النشأة الدنيوية أو عموم النشآت. أما إذا قلنا لا، بأنها هي موجودة هذه القوى، يعني العقل زين، الروح، وإن كان الروح هي النفس على بيان سيأتي إن شاء الله، وكذلك القلب، هذه والصادر والفؤاد كما سنبين إن شاء الله في ختام البحث هذا المطلب، هذه هي عبارة عن المدبرات لهذه النفس. فإما أن نقول بأنها في مقام التدبير للنفس، فالنفس تكون هي صاحبة عرش الأوامر التي تصدر منها الأوامر، أو أننا نقول بأنها هي القوة. غاية الأمر أن ما يصدر باتجاه المتعقل يقال لها عقل، ما يكون في مجال الفعل الخارجي اللمسي يقال لها باصرة، سامعة، شامة، لامسة. هذه التسميات تنشأ من هذه القوة التي تسمى بالنفس الإنسانية. إذن لا نطيل في هذا المطلب، بس لتبيين أن أفعالنا كيف تنشأ، من أين تصدر هذه الأوامر لنؤدي فعلا، سواء كان فعلا سلبيا أو كان فعلا إيجابيا، كان ممدوحا أو كان مذموما، كان خيرا أو كان شرا، كان حقا أو كان باطلا. من اللي يوجه هذه الأفعال لتكون في الخارج بنحو الشر الوجودي وإن لم نره، أو بنحو الخير الوجودي وإن لم نره؟ لأن كل شيء له صورة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. شوف، بناء على نظرية تجسم الأعمال، إذن لنا أن نقول كلمة. لاحظوا في هذا المقام أنا استوفيت هذا البحث بمراجعة واسعة، مضافا إلى الدراسات السابقة وإلى الأبحاث اللي دائما في طيلة أيامنا، طيلة السنة، إحنا في شغل فيما يتعلق بهذه الأبحاث. هناك مطلب أود أن أشير إليه، هذا كتاب الميزان وهو من الكتب الهامة في عصرنا للإنصاف وللأمانة، ألفه سيد محمد حسين طباطبائي، وهو متضلع الحكمة والفلسفة والمنطق والدراسات العلمية وما إلى ذلك. عند بحث في المجلد الثاني من الميزان، طبعا بعدين من تسمعون البحث يعني لا تكتفون بالسماع هذا الأولي، يحتاج إلى مراجعة. بكل أمانة أقول لكم بأنه هذا المقدار ما يكفي، لابد من المراجعة دقيقة، مضافا إلى التذاكر وإلى طرح الأسئلة فيما بينكم بما يسمى المذاكرة، فهي بألف. إذن هنا له كلمة مهمة، وهي يقول في صفحة 224 من المجلد الثاني من تفسير الميزان حسب هذه الطبعة، وهذه الطبعة بيروتية مؤسسة الأعلمي، حتى يسهل على الإخوة وإن كان اليوم كل شيء متاح. قال: والظاهر أن الإنسان لما شاهد نفسه وسائر أصناف الحيوان وتأمل فيها، إلى أن يقول، لأن العبارة طويلة، لأن محل شاهد عندي، أنا ما جاي أقرأ كتاب، أنا جاي أستشهد، إلى أن يقول إن الإنسان لما شاهد نفسه. هنا كلمة قطع متعلق بشهد نفسه، يعني كأنه هي في مقام الإخبار، لأن أن الإنسان هذا اسمه، أنه وين خبره؟ خبر هذا أن الإنسان لما شاهد نفسه قطع، يعني يقطع على أن مبدأ الحياة هو القلب، أي أن الروح التي يعتقدها في الحيوان أول تعلقها بالقلب إلى أن يأتي. هو يقول القلب، بعدين يفسر القلب بالنفس أو شبيه ما يمكن الوصول إليه من خلال هذه العبارة. يقول إن الأبحاث العلمية الطبيعية لم توفق حتى اليوم لتشخيص المصدر الذي يصدر، كان يقول تصدر يكون أفضل، الذي تصدر عنه الأحكام البدنية، أعني عرش الأوامر. عرش الأوامر ما هو؟ الآن نحن نسوي، نحضر في هذا المجلس، نستمع، نطالع، وهكذا. وفيما يتعلق بالجانب المنفي السلبي، هناك من هو منشغل بلهوه ودنياه. وهذا شلون صار؟ شنو الدافع؟ عرش الأوامر التي يمتثلها الأعضاء الفعالة في البدن الإنساني. يقول هذه منين ناشئة؟ إذ لا ريب أنها في عين، أنها يعني الأعضاء الفعالة، أنها في عين التشتت والتفرق، لأنه أعضاء سامعة، باصرة، شامة، ذائقة، مفكرة، حافظة، إلى آخره، قوى باطنة وقوى ظاهرة. معي إن شاء الله؟ إذ لا ريب أنها في عين التشتت والتفرق، يعني تنوعها، في تنوعها من حيث أنفسها وأفعالها مجتمعة، هذه كل الأفعال مجتمعة تحت لواء واحد، منقادة لأمير واحد، وحدة حقيقية. وما هو هذا الأمر؟ ثم يستشهد بكلمة أبي علي بن سينا، قال: وقد رجح الشيخ أبو علي بن سينا كون الإدراك للقلب بمعنى أن دخالة الدماغ فيه دخالة الآلة، فللقلب الإدراك وللدماغ أو الدماغ الوساطة. انتهى الكلام. إذن لو أردنا أن نعمق النظرة في مقام الوحدة الواحدة، الوحدة الواحدة ما هي؟ هذه التي الآن تحرك كل قواي وكل قواك، الظاهرة منها والباطنة، ما هي؟ لابد من التسليم بأمير. هذا الأمير في هذه النشأة النفسية للإنسان ما هو؟ ببيان أن القرآن يؤكد على أن النفس هي مناط اللوم، النفس اللوامة هي مناط الأمارة، هي مناط النفس المطمئنة. وهذا بحث عريض وعميق جدا سيأتي في محله إن شاء الله، أنه متى تكون النفس موصوفة بالأمارة بالسوء، ومتى تكون النفس في مقام اللوامة. وقد أقسم الحق بالنفس اللوامة، وأيضا في المرحلة الأعلائية أعلى ما يبلغ به الإنسان في نفسه إلى مرحلة النفس المطمئنة. والمخاطبة في القرآن: فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، في صدر الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. راضية، إذن أسند الرضا للنفس، وصفها بالأمارة
وصفها باللوامة، وصفها بالمطمئنة. في ما يتعلق بالنفس المطمئنة قال فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، مو الجنة، جنتي المضافة إليه. ولم يرد في القرآن تعبير عن الجنة المضافة إليه جل وعلا إلا في هذه الآية، وهذه الكلمة لم تتكرر إطلاقا في القرآن. جنتي، جنات موجودة، جنة موجودة، أما جنتي هذه مخصوصة لمن خاف مقام ربه. ماذا؟ جنتان، أليس هي الجنة واحدة كما أن النار هي واحدة وطبقات؟ لا، هنا يقول في جنتان، هناك جنة القرب وجنة المتع واللذائذ، والفرق بينهما كالفرق بين الروح والبدن وبين السماء والأرض والدر والحصى، كيفما كان. إذن في المحصلة أنه هناك قوة باعثة، هذه القوة التي تبعث لها دور التعقل، لها دور الاشتهاء، لها دور الرغبة، ولكل حالة منها لها اسم، تسمى بالعقل تارة، بالقلب تارة أخرى. لماذا؟ في بحث هذا الكتاب، قبل لا أن أذكر المصدر وما يتعلق بهذا المصدر، أؤكد وأنوح مجددا، في المرحلة الأولى من البحث شنو اللي بينت؟ قلت بأنني لا أتقيد ولا أقيد، أبحث عن المعلومة في المطبوعة والمخطوطة، مو لنقص فيما عندنا، لا، بل لتتويج عقولنا، من باب أن من ضم عقول الرجال إلى عقله فيما إذا كان يبحث عن المعلومة الحقيقية، فيراجع كتب الفلاسفة، كتب العرفاء، وتفاسير من كان أو يكون، وكذلك التدوينات، الرسائل، المقالات. نحن في مقام البحث من باب إلا من وجدنا متاعنا عنده، متاعنا نريد أن نرجعه إلى أهله، لأن الحق والحقيقة صدرت من أهلها ونزلت في أعماق هذا الوجود، فتلقفها قوم وبنوا عليها نظريات وحكمة وفلسفة، وآخرون هم من القاعدين لا يدرون من أين إلى أين. إذن أنا لما أذكر بعض هذه المصادر، سواء كان للفلاسفة اليونانيين أو الإسلاميين، لا من باب الاستناد بل من باب الاستئناس، والاستئناس مطلوب. ولذلك لما قال في صدري، ذكرنا هذا المطلب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله اطلبوا العلم ولو كان في الصين. إذن يريد أن يحرر هذه العقول من أننا نجمد على جانب من الجوانب ونقف، لا، نبحث، نبحث. وذاك هذا واحد من أهم الكتب اللي الآن إنما أشير باعتبار أن المرحوم الشيخ العلامة حسن زاد آملي، والذي توفي قبل سنة أو سنتين رحمة الله عليه، هو من علماء الحكمة والفلسفة، وقد كتب شرحا على كتاب الفصوص، وهذا الشرح في غاية الأهمية، لأنه دشن ما كان من متن وشرح دشنه بنصوص أهل البيت وأخرجه من عنق زجاجة اللفظ إلى رحبي وساحة المعرفة من خلال النصوص كما سنبين. في هذا الكتاب بين بأن هناك كما أشرت في المقدمة، أنا جاء أختصر يعني، هناك عالم صغير الإنسان، وهناك عالم كبير وهو الكون والوجود المعبر عنه بعالم الإمكان، يسمونه عالم كبير زين، وهناك روح كلية بالدليل، ولم يذكر وغيره لم يذكر، لكن نحن نذكر. وأنا لمن تابعني وخصوصا الأخ الفاضل حسين، من أكثر من 20 سنة 23 سنة دائما استنادي على النص في الزيارة الجامعة، في الأدعية، في المناجات، في الخطب، في الكتب والرسائل، في المحاورات والاحتجاج، لكل هذه راح تكون هي الأصول التي بها نحلق إلى عالم المعرفة من عالم التقليدي والتقيد والأغلال التي وضعها علينا من وضعها. في هذا المقام كنت أعتمد في كل استدلالاتي والبراهين على مثل هذه العبارة: وأرواحكم في الأرواح. كل هذا اللي الآن أذكره وأبينه هو في هذا المقام: وأنفسكم في النفوس. شنو يعني أرواحكم في الأرواح؟ هاي الروح الكلية، الروح الكلية. وللأسف أن من قرر بيان هذه الروح الكلية هم أتباع المدرسة الإندونيسية، قررها بشكل علمي وبرهاني، وكتبوا عليها نظريات، وأصلوا وأسسوا وبينوا وفرعوا وشعبوا، وإحنا ما زلنا أن هذا الكلام صادر من هؤلاء الكفرة الفجرة الفسقة الغلاة، لا نعبأ به ولا بقائله. لماذا هذا الرمي؟ مو هذا جهد العاجز، هذا هو جهد العاجز. الرمي الهدم سهل، هوب نزله، لكن بناء شو؟ شو البديل؟ شو اللي قدمت؟ هذا الذي سأقوله هو في غاية الأهمية، لأن النص في السفر الخالد زيارة الجامعة المجيدة التي تمثل حقيقة وجودية شمولية بليغة كاملة، كما قال الإمام لما سأله: إذا زرت واحدا منكم علمني قولا بليغا كاملا. الإمام نزل هذه، نزلها بصيغة الألفاظ والعبارات، واللي حقائق، حقائق فوق العبارات وفوق المفاهيم، فوق المضامين والمعاني. إذن لما يقول أنفسكم في النفوس، أرواحكم في الأرواح، الآن هذا محل شاهدي. ها شنو المقصود؟ هذا المقصود هو قرآني، المقصود قرآني. ونفخت فيه من روحي، فسروا لي هذا النفخ شون تم بالنسبة إلى الأرواح الجزئية في العوالم الصغيرة وكذلك في العالم الكبير. منين نشأ؟ من الروح الكلي اللي مضاف إليه. ونفخت فيه من روحي. إذن هذه الروح المضافة إليه ما هي؟ أرجع للكافي، افتح ما يتعلق بهذا الباب، باب العقل، باب العلم زين، والروايات التي وردت في هذه الآية قال هي روح اصطفاها على العالمين. ثم أورثنا الكتاب. يا لله، يا للوجدان البشري الغافل، آه آه من قلة الزاد وبعد الطريق وبعد ووحشة الطريق وبعد السفر، بعد السفر. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباد. وهاشم الجعفري يسأل الإمام يقول له من هم هؤلاء؟ قال هم آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول فاستعظمت في نفسي، ها يقول أنا ما تكلمت شيء، استعظمت هذا شو الكتاب؟ لا وراثة، مو علمنا، مو آتينا، أورثنا. أي وراثة هذه؟ أي وراثة في عالم الحقيقة، مو في عالم المصطلحات اللفظية والفقهية والقانونية. ده يتكلم الله يقول أورثنا الكتاب، يقول استعظمت هذا في نفسي. تفت إلي الإمام أبو محمد الحسن العسكري سلام الله عليه، والد مولانا الإمام المنتظر عجل الله له الفرج، بل لنا به الفرج، قال الأمر أعظم يا أبا هاشم، الأمر أعظم مما حدثتك به نفسك. هذا ما بدا لك، أما ما لم يكن ولن يكون فهذا في صدورنا مكنون. آه آه إنها هنا أمير المؤمنين لعلما جمع. لو لو وين اللو تتحقق؟ لو أصبت له حملة. إذن لابد أن نعرف بأنه لما نستشهد ببعض المقاطع من الفلسفة اليونانية أو من العرفاء حتى الصوفية، أنا لا أتقيد بأحد ولا أقلد أحدا، ولا يستطيع أحد أن يقول لي لما يستند ولم أستند وإنما أستأنس. فرق بين الاستناد، الاستناد على النص، النص السماوي. لذلك البعض لما يسمع أنا أنقل بعض عبارات من الفلاسفة والحكماء أو العرفاء أو كذا يقول هو سائر في هذه المدرسة. ليش سائر في هذه المدرسة؟ شوف شنو استدلالي، شوف شنو بياني. إحنا معطيات أساسية في حياتنا، إحنا ناس ما نمشي وراء هذا يشرق وهذا يغرب، لا إحنا مو أمعات، إحنا وجودات لنا كياننا ببركة ما أفاض الله علينا من نورهم ولطفهم وكرمهم. الإنسان لا يستحقر نفسه ولا يكون مقلدا في مثل هذه الاعتقادات، بل يدرس ويسافر ويبحث عن المخطوطة اللي فيها حرف وكلمة تنفعنا في مقام الاستدلال. هذه حقائق إنما أذكرها حتى بعدين لا يقال بأنه ليش وشنو هذه وليش قرأنا هذا الكتاب وذولا منجسة وذولا غلات وذولا كذا. لا لا لا، ما لي شغل بأي أحد، أنا أبحث بحثا علميا عقائديا. الآن إحنا مو في مقام بيان استنباط حكم شرعي، وإنما في بيان العقائد الحقة التي دعانا القرآن للتأمل والتدبر. هو يذكر شرحا مفصلا وبيانا لقضية العالم الصغير، العالم الكبير، والروح التي تدبر أمر العالم الكبير والعالم الصغير. هذه الحقيقة ينبغي أن يلتفت إليها حتى لا يكون إحنا نضيع في عالم الخفاء. زين، لاحظوا هنا عند تفصيل، خل أذكر هذه العبارة وأنتهي من هذا المطلب. يقول في مطلب من المطالب، يقول القيصري وهو شارح كتاب الفصوص ويؤيد ما ذكرنا، شنو؟ قول أمير المؤمنين ولي الله في الأراضين قطب الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام في خطبة كان يخطبها للناس، ماذا قال؟ أنا نقطة باء بسم الله، أنا جنب الله الذي فرطتم فيه، وأنا القلم وأنا اللوح وأنا العرش وأنا الكرسي وأنا السماوات السبع والأرضون. هذا في صفحة 142 من شرح الفصوص القيصري يذكر هذا النص. ثم لما يأتي للعالم الكبير يتضح بأن المراد بالعالم الكبير الكون، عالم الصغير الإنسان، وهناك الروح، وهي باعتبار هذه الروح بالنسبة للإنسان الصغير باعتبار ربوبيتها للبدن، هي التي ترب وتدبر شؤون البدن، كما أن هذا العالم إنما يدار من المدبرات أمرا والناشطات نشطا، وإلى آخره من الآيات المباركات، إلى أن ينتهي لتوضيح واحد من المطالب المهمة، الفؤاد. ما كذب الفؤاد ما رأى، شنو معنى الفؤاد؟ طبعا أنا أكتفي بهذا المقدار إنما كإشارة. تدرون شنو معنى الفؤاد؟ هذا اللي راح أنا أدخل بعد ما انتهينا، أنه لابد من أن نتفق على أن هناك حاكما وأميرا يوجه كل هذه القوى الباطنة منها والظاهرة في عالم الامتثال، في عالم الفعل والانفعال وما إلى ذلك. هنا في هذا المقام عندنا العقل، وعندنا القلب، عندنا النفس، عندنا الروح، هذه كلها تدور في مدار واحد. والآن سأبين من خلال الملخص النهائي، عندي ملخص نهائي اللي لمسألة التعقل، تفكر، تدبر، تأمل، التبصر وما إلى ذلك. أنا أشير إلى مفهومين عظيمين في قلبي القوى الباطنة، الآن سميها العقل، سميها الحافظة، الذاكرة، الواهمة، المتوهمة، المتخيلة، قوة موجودة وكل واحدة منها تؤدي دورها. من هذه العناوين القرآنية، طبعا في هذا الكتاب اللي ذكرته مفصلا يذكر بأن النفس والصادر والقلب والعاقل والفؤاد، كل هذه مذكورة في قلب القرآن، حتى السر والأخفى مذكور في القرآن، ومنها هذا الأمر الفؤاد. لما يطلق الفؤاد على القلب؟ تدرون شنو معنى فؤاد؟ هذا أيضا بيان اللغة والمعنى الدقيق لكلمة فؤاد، افتأد، يفتئد افتئادا، يعني احترق واشتوى. إذن يطلق عليه فؤاد لاحتراقه واشتوائه واصطلائه في قضية موسى الكليم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام. شنو قال إذ قال لأهله امكثوا، آخر شنو؟ لعلكم تصطلون. اشتواء شنو يعني؟ تصطلي بمعنى تشتوي. شنو تشتوي؟ شلون يعني؟ ترقون؟ لا، احتراق الفؤاد. ولهذا يقولون والفؤاد هو لتفوده وتوقده، يقال له فؤاد يتوقد، والمفأد ما يختبز به ويشتوى به، يعني يسوون به الخبز، هذا المفأد. والفؤاد هو محل الاحتراق، يقولون الموضع الذي تفأد فيه وفأد اللحم في النار، أي شواخ هذا. وأيضا في مقام التذكر عندي مطلب في غاية الأهمية، أنه لما نأتي إلى عنوان التذكر، أصلا تذكر شنو؟ التذكر من أهم الموارد. ليش يقول دائما التأكيد على عنوان التذكر التذكر؟ لأنه أكو نقطة أساسية في قضية التذكر الآن سأتي على ذكرها، ما شاء الله الأبحاث متشتتة ومتنوعة وكثيرة. خلاصته هذا واحد، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا؟ بعد، ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. بعد، إنما يتذكر أولو الألباب. زين، إذن التذكر يعني شنو؟ هو عبارة عن استعادة الصور والمعاني الماضية. إذن عندنا عوالم احنا مرينا فيها وسنذكرها. قال في مقام ألست لما يسأل أبو بصير أو زرارة، يسأل الإمام عن ألست بربكم؟ قال كانت معاينة، طبعا مو معاينة شوف عين، هناك ماكو عيون، احنا مو دائما بنقول عين عين رأسا أو بصر رأسا يروح إلى الجارح، هذه جوارح كما سنبين في الختام إن شاء الله. زين، إنما قال نعم معاينة، نسوا الموقف وسيذكرونه. نسوا الموقف، نسوا ما أجابوا به هناك وسيذكرونه. إذن نحن لما نبحث عن هذه القوى هي التي تتولد منها هذه العناوين، التعقل، وراجع إلى الوحدة الواحدة الحاكمة الأميرة على والمتربعة على عرش هذا الكيان الإنسان الصغير، كما أن للعالم هناك قائد كبير يوجه العالم ويوجه آدم وما إلى ذلك، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. من هناك ستعرف أنه هذا من هو آدم، أي آدم من هذا، هل هو آدم البشري أم آدم الأول، هذا سيأتي إن شاء الله بيانه، فانتظروا إنا معكم من المنتظرين. إذن الذي نقوله تذكر تفكر تدبر تبصر، هذا من أين ينشأ؟ من ذلك الوجود الواحد الذي له قوى ظاهرة وباطنة، فيكون عندنا تعقل. شنو التعقل؟ باختصار إدراك الكليات. التفكر هو النظر في الدليل، النظر يعني اختصروها بعدين. التعقل هو الإدراك، يدرك الكليات، الإنسان، النبات، هذه عناوين كلية تنطبق على هذا وهذا وهذا وهذا، وكذلك النبات على هذا النوع من النبات، على أو هذا الجزء من النبات وهكذا. هذا لم يتيسر لأحد من المخلوقات إلا الإنسان. نعم الملائكة لها يعني حظها، وما منا إلا له مقام شنو معلوم، مقام معلوم ما نتجاوز حدنا احنا. أما الإنسان الذي يعبر عنه بآدم الأول إني جاعل في الأرض خليفة، أيوة خليفة، هذا أيضا سيأتي. إذن التعقل شنو؟ إدراك الكليات، التفكر، النظر في الأدلة، التدبر هو التصرف الذي ينتهي إلى الحكمة، لأنه جاي من دبر الشيء. دبر يعني شنو؟ يعني ما وراء. إذن التدبر هو تصرف الفكر أو القلب في الأشياء لمعرفة وجه الحكمة. وإن شاء الله في أول ما طبعا احنا انتهينا من البحث القرآني بالنسبة للآيات في التدبر، راح أول رواية في مقام النص الروائي نتعرض إلى موضوع التدبر وشون نطبق هذا العنوان في عالمي الحقيقة. التأمل، التثبت في الأشياء، لما يقول أتأمل يعني أتثبت ما أتسرع. تبصر، الاستبانة، أي يستبين الأشياء. وهنا الاستبانة ليس للجارحة البصر أبدا، لا يقال لها ناظرة، وإنما الناظرة إلى القوة اللي هي تبعث على النظر. التذكر قلنا هو استعادة الصور الماضية. بعد التفقه هو التفهم، جمع كل الأسباب والمسببات، جمع الأدلة في كل تفاصيلها كبرا وصغرا كما في الأقيسة المنطقية، ثم يتفهم عملية استنباط المراد. الرؤية، ألم ترى، ألم يروا، هي الكشف والشهود. الرؤية أي الكشف، ألم تشهد، ألم يكشف لك، وهكذا. وفي راية ذعلب لما قال لأمير المؤمنين في وصف رب العالمين جل وعلا، فقال له لما سأل هل أنه أنت تعبد ربا رأيته، قال كيف أعبد ربا لم أره، قال فكيف رأيته، صفه لنا، قال ويلك لم تره العيون بمشاهدة الأبصار ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. هذا بالنسبة إلى الرؤية. الرؤية يعني الكشف، مو الكشف العيني من خلال هذه العدسة والبؤبؤة، وإنما هذه أدوات، هذه آلات، هذه الإيد يد، هي عبارة عن آلة، بها أضرب، بها أرحم، بها أبطش، بها أكون إنسانا كريما وما إلى ذلك. وأما النظر في آيات النظر التي مرت علينا هو طلب ظهور الشيء. إذن الفرق بين الرؤية والنظر ما هو؟ الرؤية إدراك المروي، والنظر هو طلب الظهور للشيء. فالنظر مقدمة للرؤية، حتى ترى لابد أن يكون عندك نظرا وهو طلبا للشيء أن يظهر، تطلب، فإذا رأيته كانت الرؤية. والرؤية أؤكد مرة بعد أخرى لا يراد منها، لا يراد من الرؤية هي البصر وجارحة العين، بل البصيرة. زين، إذا ننتهي إلى أن هذه القوة ما هي؟ هي التي تحكم هذه القوة، ومنها تنطلق للتفكر والتدبر والتأمل وإلى آخره. شنو هذه النفس؟ مرة تكون هذه النفس هي فوق النفوس ومصدر النفوس، يعبر عنها أمير المؤمنين سلام الله عليه بتعبير هي داخلة في الأشياء لا بالممازجة، وخارج عنها لا بالمزايلة. كذلك الآن نفسك لا هي شيء مادي ولا هي خارج عن المادة، مو مادة ولا خارج عن المادة، وإنما هي التي تدبر أمر هذا البدن وتحركه، بدليل إذا فنيت وارتفعت، فنيت يعني أخذت توفيت، يبقى هذا البدن شنو؟ قفص، محمل، مركب، صندوق، عبر عنه ما شئت من التعابير في هذا المقام. أنا بعد عندي مطالب كثيرة في هذا المجال إن شاء الله إذا الأخوة على استعداد، لأني أنا كتبت بحث مفصل، وهذا البحث المفصل في طرق المعرفة ممكن يكون تكميل لهذا المطلب، وأيضا المفاهيم للتفكر، تدبر، تعقل، تأمر، تأمل، تبصر، تعمل، تفقه وما إلى ذلك، هذه كلها أنا كتبت فيها بشكل تفصيلي، من أراد يقدر أنه ينسخ عليها. وأيضا عندي بحث باقي في طرق المعرفة، أنه شون تكون عن أي طريق، عن الحس وعن طريق العلة والمعلول، أو أن هناك طريق آخر وهو الانتقال إلى العلة، من العلة إلى المعلول، والناس من المعلول إلى العلة، وهذا ما أشار إليه سيد الشهداء في دعاء عرفة: إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار. هذه أيضا حقائق في المعرفة، طرق المعرفة، حتى ننتقل إلى البحث الثاني في مقام التدبر في النص الروائي بعد الانتهاء من النص القرآني. يا بديء، يا بديء، يا بديء، يا بديع، يا قوي، يا منيع، يا علي، يا رفيع، صلي، صلي على من شرفت الصلاة بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله، صلاة دائمة بدوام ملكه، صلاة لا يحصيها إلا هو جل وعلا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك، وصلى الله على محمد وآل محمد.